بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم عن مقدمة باب الآنية، وذكرنا سبب ذكر هذا الباب بعد باب المياه، وهذا من حسن التصنيف، فإن المياه يبدأ بها في كتاب الطهارة لأنها هي الأداة للدخول أو للطهارة، والتي هي الأداة للصلاة، فيبدأ بالمياه قبل الطهارة أو قبل الوضوء حتى نعرف حكم المياه والطاهرة منها وغير الطاهر. ثم ذكر باب الآنية لأن الآنية هي وعاء المياه، فلا بد أن نعرف شيء من أحكام هذه الآنية التي يعني تكون وعاء للإناء. والأصل كما قلنا في الدرس الماضي أن الآنية بابها باب المباحات، فيجوز استخدام كل آنية ولا يحرم شيء منها إلا ما دل الدليل على المنع منه. لذلك هنا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تتعلق بالآنية، وبيان ما يتعلق بمثل هذه الآنية التي ذكرت في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حافظ الحجر: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذه الحديث في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة وحكم استعمالها. الحديث الأول هو حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة رضي الله عنه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه أعلم الصحابة بالفتن، فالصحابة تخصصات إن صح التعبير، فأعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتن هو حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعتني بهذا الباب مع عنايته بباقي الأبواب، لكن عنايته بباب الفتن كان عظيما، وهو القائل رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة يسألون حذيفة عن الفتن لمعرفتهم بتضلعه في هذا الباب، فكان رضي الله عنه خبيرا بالفتن والمحن وأشراط الساعة وما حول ذلك. بل إن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة كما جاء في الصحيح عن الفتن، فقال: فتنة الرجل في بيته، لأن الإنسان يفتن في بيته، يقع في بعض الأخطاء وغير ذلك، تكفرها الصلاة والصيام. فقال عمر: لا أسألك عن هذه الفتنة، فإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، كما أخبر الصادق المصدوق أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القوى، حديث حديث كثيرة جدا في الفتن، والذي يتأمل يرى يعني أثر جهل الناس بالفتن في الواقع الآن. لما جهل الناس حديث الفتن والموقف الصحيح من الفتن وقعوا في يعني في مصائب من سفك الدماء وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فقال قال عمر رضي الله لا أسألك عن هذا، ما أسألك عن هذا، أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر يعني العظام. فقال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب. فقال عمر يكسر الباب أم يفتح؟ هذا الباب يكسر ولا يفتح؟ قال بل يكسر. فقال ذلك أجدر أن لا يغلق، أو كما قال رضي الله عنه إذا كسر الباب فتحت الفتنة، ذلك أجدر أن لا يغلق. يقول تلاميذ حذيفة فهبنا أن نسأله عن الباب، سبحان الله، هابوا يسأل حذيفة عن هذا الباب الذي سيكسر. فتكفل أحد تلاميذه الكبار وهو مسروق رضي الله رحمه الله من التابعين كبار التابعين، فسأل حذيفة من الباب؟ فقال حذيفة الباب عمر، عمر هو باب الفتن المنيع الذي كان رضي الله عنه سدا دون الفتن، فقد حكم المسلمين 10 سنوات وكان رضي الله عنه يعني ذا هيبة عظيمة حتى الشياطين يخافون منه فضلا عنه، فكان يحكم الناس حكما عظيما بالعدل والحزم والقيام بشؤون الناس والعدل العظيم في حق الناس، حتى أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرؤى وغير ذلك التي أخبر بها الصادق المصدوق. والكلام يطول ولا نريد، لكن كلام هذا الكلام ذا شجون وشؤون. فرضي الله عنه لما سئل حذيفة عن الباب قال الباب عمر، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وكان عمر رضي الله عنه يعرف أنه هو الباب، أنه هو الباب الذي إيش دون الفتن. لذلك لما قتل عمر رضي الله عنه حكم الناس أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفي آخر عهده فتحت باب الفتن، ويعني فتح بسبب المفتونين من طلاب الدنيا وتجمعوا على عثمان من بلاد شتى حتى قتلوه وهم يعلمون أنه والله يعلمون أنه شهيد، سبحان ربي العظيم، يعلمون أن عثمان شهيد ومع ذلك قتلوه، وليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله. وكما قلت الكلام يطول على مثل هذه القضايا. خرج عليهم يوما عثمان رضي الله عنه فسألهم قال أنشدكم بالله يسأل هؤلاء، وكانوا سمعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الأحاديث، هل تعلمون أني كنت ورسول الله وأبو بكر وعمر على سبيل مكة فاهتز الجبل فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يكلمهم رضي الله عنه من وراء الحجاب من وراء الجدار، يكلم هؤلاء الذين حصروه، أسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا نشهد لك بذلك. فكبر عثمان قال الله أكبر، شهدوا لي أني شهيد، ومع ذلك قتلوه، سبحان، شوف الفتنة العظيمة، هذه الدنيا وطلب الدنيا. ثم فتحت الفتن على الأمة إلى يوم الناس هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، لما وقع السيف ووقوع السيف على عثمان. لذلك ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات للتنبيه، قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، وهذا الخليفة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا إن تيسر لنا نتكلم على مثل هذه القضايا في مجلس آخر، لأنها قضايا من الأهمية بمكان. هنا يقول عن حذيفة ابن اليمان، هنا حذيفة مفتوح، وابن يعني الذي هي صفة مكسورة، حذيفة عن حذيفة ابن اليمان، وقبل ذلك في حرف جر عن، هذا حرف جر، وحذيفة يعني مفتوح وابن مكسور. ليش فتح حذيفة أخواني؟ طبعا أشياء بسيطة هذه ما تستصعب عليكم. لماذا فتح حذيفة؟ ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف هي الكلمات التي لا تنون ولا تجر بالكسرة. ما تجر بالكسرة، تجر هي مجرورة لكن ليست بالكسرة، تجر بالفتحة لأن العرب لم ينطقوا بها إلا بالفتحة. وهنا حذيفة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، اسم مؤنث، تأنيث معنوي يسمونه. فحذيفة ممنوع من الصرف، لذلك قلنا عن حذيفة وهو مجرور، لكن مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة. لذلك لما جاءت الصفة ألا وهي ابن، جاءت ماذا؟ جاءت الصفة على الأصل، لأن الصفة تتبع ماذا؟ صفة تتبع الموصوف، فجاء الموصوف مجرور، الموصوف مجرور لكن مجرور بالفتحة، فالصفة تجر كذلك، فتجر بما تجر به، فهي إيش؟ مجرورة بالكسرة. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا أيضا وقفة، هنا قال النبي لا تشربوا، هذه لا التي في لا تشربوا لا ناهية وهي جازمة، هناك لا أخرى ليست جازمة وهي لا النافية، لا النافية لا تجزم. لذلك تقول الأولاد مثلا لا يشربون الحليب، الأولاد لا يشربون الحليب، هذه لا ما هي؟ هذه لا النافية وهي ليست بجازمة، لذلك بقيت النون. وأما هنا أن لا الناهية لما تنهى عن شيء فإن اللا جازمة، وعلامة الجزم في التي دخلت أو ظهرت في هذا الفعل هي حذف النون، لأن أصل الكلمة تشربون فدخلت عليها لا الناهية فجزمت بحذف النون، فلا الناهية تجزم ولا النافية لا تجزم. قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، فهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب والأكل في أنية الذهب والفضة، أنية ماذا؟ الذهب والفضة. ثم علل صلى الله عليه وسلم فقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث تحريم الأكل أو الشرب في أنية الذهب والفضة، سواء كانت هذه الآنية كثيرة أو قليلة، ولو كانت معلقة من يعني ولو كانت معلقة صغيرة، ما يجوز استخدام أي آنية من الذهب أو الفضة في الطعام والشراب. وهذا الحكم مذكور فيه الإجماع، يعني بإجماع العلماء، أي لا خلاف بين أهل العلم على ماذا؟ على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ثم بين صلى الله عليه وسلم علة ذلك فقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني هذه الأواني لا تصلح لأهل الإيمان في هذه الدنيا، لا تصلح لأهل الإيمان في هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست دارهم، هذه الدنيا ليست دارها الإيمان، وإنما هي ممر، وإذا انغمس الإنسان في مثل هذه الأمور فإنه سيبتعد كثيرا عن طريق ماذا؟ عن طريق أهل الإيمان. إذا دخل الإنسان في مثل هذا الترف وفي مثل هذه الأمور فإنه سيبتعد. لذلك نهي المؤمن عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لماذا؟ لأنها ليست له في هذه الدنيا، ولكن له ماذا؟ له في الآخرة إذا دخل الجنة، فإنهم ليست آنيتهم من ذهب وفضة فحسب، بل يحلون الذهب والفضة رجالا ونساء، هذه حلي أهل الجنة أنهم يحلون بالذهب والفضة كما دلت على ذلك، كما دلت على ذلك النصوص. أما في هذه الدنيا فلا، فإنها كما قال النبي: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه قاعدة عظيمة جدا، لابد أن يعني يتأملها الإنسان دائما، أنه ليس من أبناء هذه الدنيا، حتى ماذا؟ حتى لا يركن إليها. إذا ركن الإنسان للدنيا فإنه ماذا؟ فإنه قد يخسر الآخرة، لأن الدنيا تلهي، ما يجتمع في قلب الإنسان يعني السعي العظيم وراء الدنيا والسعي العظيم وراء الآخرة. نعم لا بأس الإنسان يأخذ من الدنيا ما حل له، لكن السعي ويعني الاجتهاد الذي ينسيه الدار الآخرة ليس هذا من حال لحال أهل الإيمان. لذلك كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما دخل على رسولنا صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في الغرفة، يقول عمر: فنظرت فلم أرى شيئا يرد البصر، يعني في حجرة النبي لا شيء، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير بإزار من غير رداء، يعني من فوق ما لم يلبس شيئا عليه الصلاة والسلام. فلما قام عليه الصلاة والسلام فإذا بالحصير قد خط خطوطا في جسده، فبكى عمر وقال: يا رسول الله عليكم السلام، كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج، وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، قال: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ لذلك سنسأل الدار الآخرة، لأنه لا مقارنة بين الدنيا والدار الآخرة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ولا أدنى مقارنة، لا شيء هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. من الحديث لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا للآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. لذلك من تأمل مثل هذا الحديث وغيره أحاديث متكاثرة في بيان منزلة الدنيا للآخرة سيحرص على الدار الآخرة. لو وضعت أصبعك في اليم في البحر، هذا الذي يخرج مع أصبعك أو أصبعك أو ما شئتم، لأن الأصبع هذه كل الضبط يصح فيها، ما فيها خطأ أبدا. لو وضعت أصبعك في البحر هذا البلل هي الدنيا، وأما البحر فهي الدار ماذا؟ هي الدار الآخرة. إذن دار الآخرة كما قال سبحانه وتعالى خير وأبقى. لذلك يعني هذه ماذا؟ هذه قاعدة عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يعيننا على السير فيها. فإذا لا يجوز الشرب في أنية الذهب والفضة. ثم أنية الذهب والفضة أخواني الخلاف فيها أو المسائل فيها على ثلاثة أوجه. أولا في استخدام أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذه المسألة الأولى التي ذكرناها، وهذه المسألة كما قلنا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز استخدام أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. هناك مسألة أخرى ألا وهي حكم اتخاذها. واحد يتخذ آنية من الذهب والفضة لكن ما يستخدمها، مثلا عنده قلاصات، قلاصات من الفضة أو قلاصات من الذهب أو خواشيق من الذهب بس ما يستخدمها، يقول حرام، بس مجرد اتخاذ. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف مشهور. الخلاف ليست كالمسألة الأولى في الجزم بأنها حرام، لا، فيها خلاف يعني في اتخاذها. وسبب هذا الحديث مجرد الاتخاذ، سبب هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه أتاه يعني هو ذهب إلى بعض البلاد أو سكن بعض البلاد، لا أذكر البلدة هذه، اليمن أو الشام، فأتاه رجل من الناس أو من القرية أو زعيم القرية، فأتاه بإيش؟ بماء في كوب من ماذا؟ من فضة. فأخذ الكوب ورماه به وقال: قد سمعتم أني قد حذرته من ذلك مرارا. يعني حذيفة كم مرة يقول لا لا تسقيني في آنية إيش؟ في آنية الفضة، وهذا يصر له إلا ويسقيه في إناء من الفضة. فهذا الحديث فيه بيان أنهم اتخذوا الإناء، لكن حذيفة ماذا؟ منع من يعني الشرب فيه، فالاتخاذ موجود، كان موجود هذه الآنية. فهل يجوز مثل هذا مجرد الاتخاذ من غير استعمال؟ هذا خلاف بين أهل العلم. هذه قضية. قضية ثانية أو المسألة الثالثة، المسألة الأولى الأكل والشرب بالإجماع ما يجوز، المسألة الثانية الاتخاذ، وهذا خلاف بين أهل العلم. المسألة الثالثة الاستخدام في غير الأكل والشرب، استخدام الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، مثلا يعني يزين منزله بشيء من الذهب والفضة، أو يعني يستخدم الذهب والفضة في غير اللبس وفي غير الأكل والشرب. طبعا في اللبس بالنسبة للرجال حرام، وفي الأكل والشرب أيضا حرام للرجال والنساء، ترى هذا الحكم للرجال والنساء ليس خاصا بالرجال. بعض الناس قد يقول المرأة تلبس الذهب، إذن هل يجوز أن تأكل بالذهب؟ لا يجوز. لكن استخدام أو استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، مثلا واحد عنده قلم من ذهب، قلم من ذهب يستخدمه، أو عنده يعني شيء يضع فيه من الذهب، أو غير ذلك من الاستخدامات التي يعني يستخدم فيها الذهب والفضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر الإجماع، ذكر الإجماع كذلك على عدم جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ما يجوز الاستعمال، في فرق بين الاستعمال والاتخاذ. مجرد الاتخاذ هذا خلاف بين أهل العلم، بعض الناس عنده خواشيك، بعض التجار عنده خواشيك من ذهب، يعني يصبون الذهب في ملاعق مثلا، يقولك خليها عندي، ها خليها عندي لين ششمه ما احتاج اليها، بيعها ولا اسوي فيها اي شيء، هذا اتخاذ، دعونا من هذا. هذا الاستعمال، يستعملها مثلا، يحطها في ليتات مثلا عند غني، ويضع الذهب مثلا، يصب الذهب في بعض زين المنزل او غير ذلك، او يعني كما قلنا قلم او غير ذلك من الاستعمالات. ف يعني ذكر الإجماع على عدم الجواز كذلك، ذكر الإجماع على عدم الجواز كذلك، ولكن الإجماع هذا لا يصح، هذا الإجماع لا يصح. وذهب بعض المحققين مثل الإمام الشوكاني والصنعاني وكذلك شيخ ابن عثيمين إلى أن الاستعمال في غير الأكل والشرب جائز، هؤلاء الأئمة، بينما أكثر علماء على التحريم حقيقة، أكثر علماء نعم ذكر الإجماع، الإجماع لا يصح في المسألة، فيها خلاف، لكن الأكثر من أهل العلم على أن الاستعمال لا يجوز. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستعمال، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الأكل والشرب، ولو كان الاستعمال محرم لا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم علينا الطريق وقال لا تستعملوا الذهب والفضة في شؤونكم إلا في اللبس مثلا. قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في الذهب والفضة، اقتصر صلى الله عليه وسلم على قضية الأكل والشرب، فنلتزم بما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونلتزم باللفظ النبوي ولا نزيد. من أين يقولون، من أين أتيتم قضية الاستعمال؟ نعم، من أراد يستعمل هذه الأمور فليستعمل هذه الأمور، ولا حرج عليه ولا غضاضة عليه. فيعني هؤلاء بعض الأئمة الذين أجازوا الاستعمال، ويعني أنا ذكرت هذه المسائل مطلقة من باب ماذا؟ من باب البيان أن هذه المسائل يعني فيها كلام لأهل العلم، أو هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. يعني بعض أهل العلم يذكرون أيضا حكما في هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور؟ يقولون لعدم كسر قلوب الفقراء. يعني لماذا ما يجوز؟ يعني لعدم كسر قلوب الفقراء، هذه حكمة ذكروها. أيضا ذكر حكمة ثانية، قالوا من باب السرف والخيلاء، باب السرف والخيلاء، نهي عن ذلك من باب ماذا؟ السرف والخيلاء. وأيضا ذكروا حكمة أخرى في ذلك، قالوا تضييق النقدين، تضييق النقدين، أنت يعني لما تستخدم الذهب والفضة في الصحون فإنك ستضيق على الناس في أموالهم، لأن الأموال كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، في استخدامه في الأواني يضيق النقدين. وهذه الحكم كلها في الحقيقة يعني فيها نظر، فيها ضعف كما ذكر أهل العلم، لأن قضية تضييق النقدين كان من باب أولى ماذا؟ حلي النساء أن يمنعنا من ذلك. وقضية كسر قلوب الفقراء نقول هذا باب لن انتهى له، فإن الفقير قد يكسر قلبه بسيارة فارهة أو بمنزل أو بقصر، فهل نقول للناس لا تركبوا السيارات الفارهة ولا القصور ولا تسكنوا القصور الكبيرة مثلا؟ قل هذا فيه نظر. وأما قضية السرف والخيلاء أيضا فيه نظر، لأن قضية السرف والخيلاء قضية نسبية، فما يكون سرف عند فلان لا يكون سرف عند فلان، ما يكون سرف عند فلان لا يكون سرفا عند الآخر، أو في هذه البلاد لا يكون سرفا في تلك البلاد، صح ولا لا؟ مثلا الآن نحن عندنا بعض الناس يشتري أحذية مثلا حذاء 500 درهم مثلا، 500 درهم هذا شيء طبيعي، يعني لأن هذه الأحذية الجيدة مثلا يشتريها 500 درهم مثلا أو 400 درهم، هذا المبلغ في بعض البلاد يعتبر ثروة، صح ولا لا؟ فإذا قيل لأهل تلك البلاد والله الناس في هذه البلاد يشترون نعال بالمبلغ كذا وكذا الذي في بلادكم طبعا بعملتهم، يعني قد يستنكرون هذا الأمر، بينما هذا الأمر ليس مستنكرا، لأن يعني هذا هكذا يعيش الناس، فتختلف مستويات الناس، فالذي يملك 100 مليون إنفاقه ليس كإنفاق الذي ماذا؟ الذي يملك مليون أو الذي يملك 100,000 أو الذي يملك 1,000 درهم، هذا يفترق. فما كان يعني ما إذا فتح الله سبحانه وتعالى على عبده لا شك أنه في هذا الباب سيفتح على نفسه. قضية الصرف والخيلاء هذه فيها نظر. ثم أيضا يعني آنية غير آنية الذهب والفضة، هناك بعض المعادن أغلى من الذهب والفضة ويجوز استخدامها، يعني بعض الياقوت أو الألماس مثلا، واحد عنده ملعقة من الألماس صنع ملعقة، هل يجوز استخدام هذه الملعقة؟ نعم يجوز، تاجر عنده أموال كثيرة، قالوا لي هذا، قال هذه الألماسة حولوها إلى ملعقة مثلا، والألماس أغلى من الذهب، يجوز استخدمها؟ نعم يجوز، لأن النص ماذا جاء بتحريم الذهب. لذلك قضية الحكمة أنها صرف الخيلاء هذا فيه نظر. أيضا هنا في فائدة في هذا الحديث، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هل نفهم من هذا الحديث أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة؟ شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الكافر الذي ليس بمسلم هل يحق له أن يفعل ما شاء له ويوم القيامة لا يحاسب على هذه الأمور التي وقع في مخالفتها؟ لأن النبي هنا قال فإنها لهم في الدنيا، يعني هذه الأشياء للكفار في الدنيا، يعني هل يجوز الكافر يفعل الأمور التي تحرم على المسلم؟ واضح السؤال إخواني؟ يعني هل يجوز الكافر مثلا يجوز له أن يشرب الخمر مثلا وأن يزني بما أنه كافر سيحاسب على كفره يوم القيامة، أما شربه للخمر وزناه وغير ذلك هذه الأمور لا يحاسب عليها، لماذا؟ لأنه كافر. وهذا يعني مسألة أصولية يذكرها العلماء، ألا وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل يخاطبون ويحاسبون على فروع الشريعة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإنها لهم في الدنيا، هذا لهم في الدنيا، هل هذا لهم يعني من باب الجواز أو من باب حكاية الواقع؟ الصحيح أن قول النبي فإنها لهم في الدنيا من باب ماذا؟ من باب حكاية الواقع، لأن الكفار لا يتحرزون عن مثل هذه الأمور، لا معنى ولا يعني هذا الكلام أن هذه الأمور تجوز لهم. فإن الكافر كما أنه سيحاسب على كفره كذلك سيحاسب على فروع الشريعة التي انتهكها أو التي تركها، إذا حرم الله عليه شيئا فإنه سيحاسب على هذا الأمر الذي وقع فيه، أو إذا أمره الله سبحانه وتعالى، إذا أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بشيء فإن الكافر سيحاسب على تركه لهذا الشيء أو هذه الطاعة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم ماذا؟ هم كفار. ما الدليل أنهم كفار من هذه الآية؟ ما الدليل إخواني؟ وكنا نكذب بيوم الدين، إذا هم كفار ومع ذلك لما عذبوا في سقر في النار ذكروا سبب العذاب أنهم ما كانوا من المصلين وما كانوا ممن يعني يؤدي الزكاة. إذا الكافر مخاطب فروع الشريعة سيعاقب يوم القيامة في النار، ماذا؟ سيعاقب بتركه الزكاة وتركه الصلاة بسبه بشتمه بفعله جميع المحرمات. قد يسأل سائل قلت طيب ما الفائدة إذا الكفار كلهم في نار جهنم؟ يعني يقول ما الفائدة أنه سيعاقب، هو سيعاقب بكفره. نقول لا شك ولا ريب أن الكفار في نار جهنم لا يتساوون، لا يتساوون بل يختلفون في العذاب، صح ولا لا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هكذا لا يا شيخ؟ جزاك الله خير، نحن عندنا هنا يعني مشايخ ما شاء الله، نختفي آية نتورط ياهم ونحن نسعد بهم حقيقة، تشرفونا يعني بالحضور شيخ بوسامة وشيخنا فهذه الآية دلت أن أهل الكفر لا يتساوون. لذلك قال سبحانه وتعالى إن المنافقين وين؟ في الدرك الأسفل من النار. وقال صلى الله عليه وسلم أدنى أهل النار عذابا أبو طالب له شراكان من نار، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلام والعافية. لكن مع ذلك أدنى أهل النار عذابا يظن نفسه ماذا؟ أعظم أهل النار عذابا. أي والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أن أحد في النار أشد عذابا منه وإنه أهون أهل النار عذابا، سبحان الله. وأدنى أهل النار عذابا، ومع ذلك يظن أبو طالب أنه أشد أهل النار عذابا، وهذا من خزي أهل النار. وكل واحد في النار يظن نفسه ماذا؟ أنه أشد أهل النار عذابا. إذا كان أبو طالب الذي هو أدنى أهل النار من المشركين عذابا ظن في نفسه هذا الظن، فكيف بغيره من أهل الشرك؟ لكن لا شك يتفاوتون. وأيضا من خزيهم نسأل الله السلام والعافية أن اشتراكهم في العذاب لن يغنيهم شيئا ولن يستفيدوا منه، صح ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن اشتراك الناس بالعذاب في هذه الدنيا يخفف عليهم، صح ولا لا؟ المدرس يدخل على الطلاب فيعاقب جميع الطلاب، مثل المدرس إذا دخل على الطلاب وعاقب واحدا، لا شك لما يعاقب واحد يتعظ الجميع، وهذا الواحد يتأدب ولا يتجرأ مرة ثانية، بينما إذا عاقب جميع الطلاب ماذا يفعل الطلاب؟ يضحكون مستأنسين، خاصة إذا كان عقابه بشديد، يعني ليش؟ لأن الجميع عوقب. فاشتراك الناس عليكم السلام الله، اشتراك الناس في العقاب يخفف عليهم، لكن هذا لا يكون في نار جهنم. ولن ينفعكم اليوم في العذاب، ولن ينفعكم اليوم أنكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذن فإنها لهم في الدنيا لا يدل على ماذا؟ على أن الكفار لا يخاطبون فروع الشريعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكي واقعا، ويعني حكاية النبي صلى الله عليه وسلم من واقع، ترى هذه بعض القضايا يقع الناس فيه أخطاء فيها، فيظنون أن بحكاية النبي للواقع يأخذون من ذلك أحكاما. أضرب لكم على ذلك مثالين، مثال أول في القرآن ومثال ثاني في السنة. قال الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف، وهذا من شبه القبورية، شبه أهل القبور، ماذا قال سبحانه وتعالى في أهل الكهف؟ لما حصلهم الناس وجدوا الناس أهل الكهف وخاطبوهم وكلموهم وعرفوا شأنهم وأنهم يعني هؤلاء الذين فقدوا منذ مئات السنين، ماذا قال؟ قالوا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله سبحانه وتعالى حكى هذا الواقع، وأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا ماذا؟ سيتخذون على أهل الكهف مسجدا، يعني سيبنون عليهم مسجدا في أماكن موتهم أو في مكان موتهم أو في مكان كهفهم. فاستدل بعض أهل يعني أهل الغلو في القبور على ماذا؟ على أنه يجوز البناء على القبور. وعجبا والله، تركوا الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشد التحريم البناء على القبور، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وغير ذلك من الأحاديث. تركوا هذه الأحاديث وتعلقوا بهذه الآية. هذه الآية لا تحكي يعني تأييدا لهم على قولهم، لكن تحكي ما الذي قالوه، تحكي الواقع الذي قالوه، واضح أخوان؟ الله ذكر أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا سنتخذ عليهم ماذا؟ سنتخذ عليه مسجدا. لا يدل أن هذا الأمر يجوز، لأن السنة وضحت توضيحا بينا ظاهرا لا إشكال فيه. بعضنا ماذا يقولون؟ يعني يقول لك لا لا لا، أصلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد إنما لما في هذه القبور من يعني مخلفات الميت، الدم والقيح وغير ذلك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول عجبا والله، إيش هذا النهي الشديد من النبي قبل موته بخمسة أيام وهو في السياق وطول حياته يحذر من هذه قضية، كما تقول أم المؤمنين عائشة. ماذا قالت أم المؤمنين عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قالت: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ثم قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، خاف أن يتخذ قبره ماذا؟ مسجد. ذلك مسجد قبره صلى الله عليه وسلم في غرفته، حتى ماذا؟ حتى لا يفتن الناس. الناس الآن يفتنون بقبور زيد وعبيد وغير ذلك، فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لما ستر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمنت الأمة من شر عظيم. ذلك النبي ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا لا، هذا لأجل أن يكون فيها دماء، وهذا كلام باطل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قبور أنبيائهم. هل الأنبياء لهم مخلفات أخواني؟ هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء؟ الأرض ما تأكل أجساد أجساد الأنبياء. فهنا حكى ربنا واقعا أو ما قاله يعني قوم أهل الكهف، ولا لم يحكي ماذا تأييدا. كذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لوحدها، فقال بعض الناس هذا دليل أنه يجوز المرأة أن تسافر لوحدها. نقول هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. هنا النبي يحكي واقعا سيكون، ألا وهو من شدة الأمان أن المرأة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. ولا يدل هذا الكلام على أنه يجوز المرأة أن تسافر من غير محرم، هذا لا يدل. لكن يعني هذا الواقع الذي سيكون لما يأمن الناس بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الشرط الذي ستخرج المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. عموما قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من تحريم الشرب في إناء الفضة. وهنا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث ولم يذكر غيره، في إناء ماذا؟ في إناء الفضة. وهذا من فقه ومن علمه، فإن جاء بعض الأحاديث الذي يشرب في إناء الذهب، الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو يأكل فيهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث الذي ذكرناه مذكور في صحيح مسلم. الذي يشرب، تأملوا معي، الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث الذي في مسلم مفيد. شو المفيد فيه؟ أولا تحريم ماذا؟ تحريم الأكل، وأيضا ذكر الذهب. لماذا اقتصر الحافظ بن حجر على الشرب بالفضة فقط؟ لماذا؟ لأن هذه الرواية التي جاءت عن طريق الثقات، أو التي اتفق عليها التلاميذ، يعني التلاميذ اللي جاءوا تقريبا أكثر من 10 تلاميذ رووا هذه الرواية بهذا السياق في ذكر الفضة وفي ذكر الشرب فقط. أما الرواية التي ذكرناها التي فيها الأكل والذهب أيضا، فإن هذه الرواية من تفرد بها علي بن مسر يعني في صحيح مسلم دون هؤلاء التلاميذ، لذلك يعني حكم على غير واحد من أهل العلم على هذه الرواية التي فيها ذكر الذهب والأكل بأنها شاذة، وإنما الرواية جاءت في ماذا؟ في الفضة فقط. وهذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل أن الشرب في إناء الفضة من الكبائر، دليل أن الشرب في إناء الفضة من إيش؟ من الكبائر. يعني حديث سابق يعني فيه النهي، أما هذا الحديث ففيه بيان أن هذه من الكبائر. لماذا؟ لأنه قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد من نار. والكبير عند يعني التعريف الصحيح للكبائر عند بعض المحققين أن الكبيرة هي ما توعد فيها أو عليها بعذاب بجهنم أو بنار أو بحد من الحدود. يعني كيف نفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبائر ما فيها وعيد بالنار مثل هذا الحديث، أما الصغائر ففيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نهى النبي عن شيء فهذا من الذنوب، ولا نحكم على هذا الذنب بأنه كبيرة إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على أنه من الكبائر، كوعيد من نار أو كحد في الدنيا مثل السرقة أو كعذاب أو خلود، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على عظم هذا الأمر. وأما النهي المجرد فلا يدل على كون الذنب من كبائر الذنوب أو من كبائر المعاصي. طيب إذا الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب إذا واحد يأكل في إناء الفضة هل نستطيع أن نقول يجرجر في بطنه نار جهنم؟ واحد يأكل في إناء الفضة الذي نستطيع أن أبو ميرة نستطيع أن نقول نعم الذي نستطيع أن نقوله أن الذي يأكل في إناء الفضة أنه وقع في محرم. أما كونه يجرجر في بطنه نار جهنم، نعم ورد في الشرب، أما في الأكل لم يرد، وهذا وعيد وقد يكون له أسباب، قد تكون له حكمة لا ندري عنها، قد يكون هناك فرق بين الشرب وبين الأكل فلا ندري عنها فلا نتجاسر كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لا نتجاسر على أن ننزل هذا الوعيد في من أكل. لماذا؟ لأن النص جاء في من شرب فقط، لم يأتي النص في من أكل، إلا إذا ثبت في أحاديث أخرى فالأمر بعد ذلك يختلف. نعم. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أي ما إهاب دبغ يعني فقد طهر، أي ما إهاب دبغ أي فقد طهر. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود. هذه الأحاديث الأربع، تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أيضا نوع آخر من الآنية، وهي ليست آنية لكن هذه الأهب والجلود التي كان يستخدمها العرب، يستخدمونها في المائعات ويستخدمونها في اليابسات، يعني الجلد هذا يستخدمونه في المائعات من الداخل، يعني من الداخل، يعني لأن الجلد فيه شعر وفيه يعني الباطن، هذا الباطن يعني يصنعونه على هيئة قربة أو يعني غير ذلك، ويملؤون فيه الماء، يستخدمونه في الماء وفي السمن وفي الحليب وفي غير ذلك. وما كان الظاهر يستخدمونه في اليابسات مثل الحبوب، يضعون فيها الحبوب وغير ذلك. فإذا هذه مثل الآنية التي يحتاج لها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث حكم مثل هذه الجلود. والكلام هنا أخواني يعني من باب الاختصار عشان لا نطيل، الكلام هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتات، عن جلود ماذا؟ الميتة التي ماتت، حتف أنفها من غير تذكية. فالنبي يتكلم عن جلود الميتة لما يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي إهاب الميتة. أما يعني الشاة التي ذكيت يعني ذبحت، أو البقرة التي نحرت، أو الجمل الذي نحر، فإن جلودها طاهرة، يعني هذه كلها طاهرة التي تذبح، إلا ما نزل منها من دم، هذا دم مسفوح، هذا نجس. أما بقيتها فإنها طاهرة، إذا ذكيت هذه الدواب فإنها تكون طاهرة، ويكون جلدها طاهر، يعني لو أخذ الجلد ولم يدبغوه فإنه ماذا؟ فإنه يستخدم ولا شيء فيه، والحمد لله أنه طاهر. فالكلام هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الميتات كما سيأتي الدليل على ذلك في حديث ميمونة كما قرأنا لكم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ، الدبغ هو وضع بعض المواد، الدبغ ما الدبغ؟ وضع بعض المواد على الجلود، وقيل في هذه المواد يعني كما سيأتي يعني القرض والشبت الشبه وغير ذلك، هذه توضع مواد على الجلود، فهذه المواد تطيب وتطهر هذه الجلود، تطيب وتطهر هذه الجلود، هذا هو الدبغ. والإهاب هو الجلد، الإهاب ما هو؟ الجلد، جلد هذه الميتة. ولكن إنما يقال للجلد إهاب قبل ماذا؟ قبل الدبغ، قبل الدبغ وقبل التنقية يسمى إهابا، ثم بعد التنقية فإنه يسمى بما شكل به، يسمى جلدا، يسمى شنا، يسمى إناء يعني قربة وغير ذلك. لكن عند العرب يسمون هذا الجلد إهاب قبل أن يدبغ، وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي يعني ذكر عن النضر بن شميل، وهذا النقل يعني فيه نظر، هو نقل عن النضر بن شميل، وفي النقل نظر لأنه نقل عنه غير ذلك. ماذا يقول النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة العربية؟ يقول الإهاب هو جلد مأكول اللحم، وهذا طبعا الكلام من النضر بن شميل يدل على مسألة ستأتي، فيعني جعل الإهاب فيما هو في ماذا؟ في جلد مأكول اللحم، لأن العلماء اختلفوا بعد ذلك في ما المراد بهذه الجلود التي تدبى، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا أو قضايا كثيرة جدا. لكن يعني الأشهر في تعريف الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ من غير يعني نظر في مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. هنا يقول النبي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي صار طاهرا، صار نظيفا طاهرا. وفي هذا رد على قول مذكور في بعض المذاهب في التفريق بين الظاهر والباطن. بعض المذاهب يذكرون التفريق، وهذا التفريق كما قال الإمام الشوكاني لا دليل عليه، هذا هو الصحيح. يفرقون بين الظاهر والباطن، يقول الباطن نجس والظاهر هو بعد يعني بعد الدباغ، يقول الباطن باطن الجلد نجس ولا يستخدم في النائعات، لكن الظاهر ظاهر الجلد يعني الشعر هذا طاهر، وهذا التفصيل لا دليل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد طهر، ولم يقل الظاهر دون الباطن، إنما قال طهر، هذا لفظ عام يشمل ماذا؟ يشمل جميع الجلد ظاهرا وباطنا. ثم قال وعند الأربعة، يعني هذا الحديث مروي عند الأربعة أي أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ، وأي هذه نكرة، أي نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل إهاب كل جلد يدبغ فإنه يطهر، وستأتينا المسألة يعني الأساس في هذا الحديث. وفي حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. هذا يعني هذا حديث سلمة بن المحبق، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث سلمة بن المحبق عند النسائي، عند النسائي، والنسائي مباب الفائدة من يعني من أقوى كتب السنن يعني من حيث الصحة، فأحاديثه ضعيفة قليلة جدا، أحاديثه ضعيفة قليلة جدا، والإمام النسائي إمام عظيم يعني في بابه عليه رحمة الله. فعند النسائي ماذا قال؟ قال دباغ جلود الميتة زكاتها، هذه اللفظة احفظوها جيدا اكتبوها، دباغ جلود الميتة زكاتها، لأنها دليل على مذهب من المذاهب، وهو دليل قوي فيما ذهبوا إليه. وفي حديث أم سلمة أو في حديث ميمونة قال مر النبي بشاة يجرونها، إذن هذه شاة لميمونة ماتت، شاة لميمونة ماتت فجروها بيرمونها، فقال النبي لو أخذتم إهابها، وهذا من أدبه، ما قال خذوا إهابها حتى ما يلزموا بشيء، لكن يعني قال لو أردتم أن تستفيدوا خذ الإهاب أي الجلد. فقالوا إنها ميتة، شو معنى ميتة؟ يعني ماتت بمرض أو بغير ذلك، ماتت حتف أنفها، هكذا يقول العلماء، يعني لم تمت بالنحر، لأن لو نحرت لكانت طاهرة، إذن هي يعرفون أنها ماذا، يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن الميتة، على أن الميتة تنجس بالموت، أو الدابة إذا ماتت صارت ماذا؟ صارت نجسة. أي دابة تموت، قط ولا كلب ولا أي حيوان من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، إذا مات فإنه ماذا؟ فإنه يصير نجسا، يصير ماذا؟ نجسا. لماذا؟ لأنه ميتة، وهذا الدليل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فهم لما قال لهم خذوا الجلد وكانوا يعلمون أنها نجسة قالوا إنها ميتة، يعني يا رسول الله هي ميتة يعني نجسة، فقال النبي يطهرها، وهذا دليل على أن الميتة ماذا؟ نجسة، لكن استثني الجلد، استثني الجلد فإنه يطهر بالماء والقرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يطهرها الماء والقرض. قال مر النبي بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. والقرض هي مادة يقولون هي من أوراق شجر السلم أو يعني حبوب، يعني بعض الحبوب التي توضع على الجلود فتكون سببا في تطيبها. لكن في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الماء، وهذا يعني أظهر في أن هذه الجلود لا يكتفى بالدباغ فقط، يعني بعض أهل العلم يرى أنه لو وضعت مادة دباغ عليه فإنه يكتفى بذلك، يقول لا يكتفى بالدباغ بل لا بد من استخدام الماء كذلك، لا بد من استخدام الماء كذلك حتى ماذا؟ حتى تنظف هذه الأوساخ، لأن هذه القرض وغير ذلك من المواد أو الملح أو الشب شب يعني شبة وغير ذلك من هذه المواد، مواد مطهرة، مواد مطهرة. لكن إذا بقيت في الجلد واختلطت ب يعني النجاسات الموجودة في الجلد وهذه القاذورات الموجودة في الجلد فإنها تنجس فتحتاج إلى إزالة، فلا شك أنه يستخدم الماء لإزالتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. والأجل هذا الحافظ الحجر ذكر هذه الرواية، حافظ الحجر هذه الرواية أصلا موجودة في الصحيحين، أصلها في الصحيحين أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بأهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. هذا الرواية وين؟ في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم. لماذا ذكر حافظ بن حجر ترك رواية الصحيحين وذكر هذه الرواية لهذه الزيادة؟ فقال يطهرها الماء والقرض. فالحافظ بن حجر ينتقي، لأن يعني حديث دماغ ذكرها، فلا يحتاج أن يذكر حديث ميمونة في أنها ميتة وغير ذلك يعني أو أنها حرم أكلها، فأتى بهذا الحديث الذي فيه فائدة، ودائما يأتيك بالفائدة التي فيها ماذا؟ يطهرها الماء والقرض. وهنا مسألة أيضا اختلف العلماء فيها، ألا وهي بما يطهر أو بما يكون الدباغ. فبعض أهل العلم يقصر الدباغ على بعض الأمور مثل قشر الرمان ومثل كذا وكذا، والصحيح أن الدباغ يحصل بكل ما يطهر الجلد، سواء الملح، سواء الرماد، سواء التراب إذا يعني طهر الجلد وأزال ما فيه من الوسخ والقدر وغير ذلك، وكذلك قشر الرمان وغير ذلك من المنظفات إذا طهرت طهر الجلد فإنه ماذا؟ فإن هذا كافي بإذن الله تعالى. هذه الأحاديث يعني وفيها مسألة مشهورة في هذه الأحاديث، ألا وهي ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما الجلود التي تطهر بالدباغ أو ما الخلاف في هذه المسألة؟ يعني هل الجلود عامة في جميع الجلود كما قال النبي أي ماء إهاب دبق فقد طهر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، نحن نختصر لكم إياها بإيجاز. فنقول أول قول في المسألة، أول قول في المسألة قال جميع الجلود يستفاد منها حتى من غير دباغ، حتى من غير دباغ قالوا يستفاد منها، وهذا قول شاذ ذهب إليه بعض أهل العلم وهو الزهري فقط، الزهري، وذكر أيضا عن الليث بن سعد، وهو قول شاذ. يعني الزهري استدل بماذا؟ استدل بقول إنها ميتة، ويعني لم ما منتبه أو يعني في بعض الروايات ليس فيها ذكر الدباغ. النبي قال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. ففهم الزهري من ذلك أن جميع الجلود للميتات يجوز أن تنتفع بها ولو من غير ماذا؟ ولو من غير دباغ. فجميع الجلود عند الزهري يجوز انتفاع بها من غير دباغ. لماذا؟ لهذه الرواية التي جاءت في الصحيحين، قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. طيب هذه رواية، في رواية أخرى الزهري أخذ بهذه الرواية ولعله لم ينتبه لرواية أخرى، ونقول هذا القول شاذ، القول بأن جميع الجلود يستفاد منها حتى من غير دباغ قول شاذ. هذا قول. يقابل هذا القول قول آخر بالعكس، قال جميع الجلود لا يجوز الاستفادة منها، جميع الجلود لا يجوز الاستفادة منها، أي للميتات، جميع جلود الميتات، أما المذكاة لا تدخل فيها. هذا يقولون جميع الجلود لا يجوز الاستفادة منها حتى لو دبغت، حتى لو دبغت. وهذا قول أيضا لبعض أهل العلم، ويستدلون بحديث عبد الله بن عكيم، وهو حديث مشهور أنه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وفي الكتاب أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا هذا دليل على أن جميع ماذا؟ جميع الجلود لا يجوز الاستفادة منها، لأن هذا الكتاب جاء إليهم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. ولكن هذا الحديث أولا الجواب عليه كالتالي، فبعض أهل العلم يضعف الحديث، لذلك العلماء اختلفوا في هذا الحديث، ممن صح الحديث الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني وغيرهم صحوا الحديث، وفي جملة من أهل العلم الكبار أيضا ضعفوا هذا الحديث. فإذا كان ضعيفا فقد يعني ارتحنا والحمد لله رب العالمين من الجواب عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول كما قلنا في الإهاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب هو الجلد قبل ماذا؟ قبل الدبغ. واضح أخواني؟ هو الجلد قبل الدبغ. فلما قال النبي لا تنتفع من الميتة بآب ولا عصب، أي لا تنتفع بجلد لم يدبغ، أما إذا دبغ كما دلت النصوص أخرى فلكم الانتفاع. واضح؟ واضح؟ ظهر واضح جماعة؟ أيوة. يعني إذن قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنتفع من الميت بإهاب أي بجلد لم يدبغ، فإذا دبغ خلاص انتفعوا، وهذا هو الصحيح. وهذا قول أيضا كما قلنا قول قريب من القول الأول في الشذوذ وفي الضعف. ثم أكثر أهل العلم على جواز يعني الانتفاع بالجلود بعد دباغها، الانتفاع بالجلود بعد دباغها، ولكنه في هذا على أربعة مذاهب، على أربعة، هذا القول الثالث على أربعة مذاهب. الأول قالوا يجوز الانتفاع بجميع الجلود، جميع الجلود يجوز الانتفاع بها إلا جلد الإنسان طبعا. الإنسان يجوز الانتفاع به؟ ليش؟ أخذ لك جلد كذا وتقطع تغطى فيه، يعني يصير بجلدين تمشي. لماذا لا ينتفع بجلد الإنسان؟ لحرمته. فيعني إيش؟ الميت مثل حي، ترى الميت مثل حي في الحرمة. لذلك النبي قال كسر عظم الميت ككسره حيا، لا يجوز إذا الميت، نعم لحرمته. إذن قالوا يجوز الانتفاع بجميع الجلود حتى لجلود الخنازير والكلاب والحمير وغير ذلك، هذا القول الأول. قالوا لعموم الأدلة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، قالوا عموم الأدلة، النبي قال أيما إهاب دبق فقد طهر، هذا القول. القول الثاني قالوا يجوز الانتفاع بجميع الجلود إلا جلد ماذا؟ الخنزير، إلا جلد الخنزير، استثنوا الخنزير فقط، قالوا لأنه نجس عينا، والنجاسة العينية لا تطهر أبدا، مثل ماذا؟ مثل يعني مثل أكرمكم الله الغائط، لو غسلت الغائط ما يطهر لأنه هو نجس عينا. فقالوا جلد الخنزير لا، جلد الخنزير لا ينفع فيه ماذا؟ لا ينفع فيه الدباغ. الثالث قالوا لا يجوز انتفاع، يجوز انتفاع بجميع الجلود إلا جلد الخنزير والكلب، الحق بالخنزير ماذا؟ الكلب. قالوا جلد الخنزير والكلب لا ينفع فيهما الدباغ، أما غير ذلك من الجلود فإنه يجوز انتفاع بها، ثعبان، الدب، الثعلب، الأسد، النمر وغير ذلك، كل ذلك يجوز الانتفاع به. القول الرابع قالوا لا يجوز، قالوا يجوز الانتفاع بجميع الجلود من الدواب مأكولة اللحم، من الدواب مأكولة اللحم، إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمها فمثل إيش؟ مثل الغنم والبقر والإبل وغير ذلك الحيوانات التي يؤكل لحمها. أما السباع، الأسود والكلاب والنمور والثعالب وغير ذلك من هذه الحيوانات فإنه لا يجوز الانتفاع بجلودها. فالجلد الذي ينتفع به أو ينتفع به هو جلد مأكول اللحم، وكل له دليل وحجة. والأظهر والله تعالى أعلم القول الأخير، هذا القول الأخير هو الأظهر، وهو مذهب طائفة من السلف مثل الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم من السلف، وأيضا من المعاصرين من العلماء والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، يرون أنه لا يجوز الانتفاع بالجلود إلا بجلود مأكول اللحم، أما غير جلود مأكول اللحم فلا يجوز. طيب نختم، ما هي أدلتهم على ذلك؟ أدلتهم على ذلك حديث سلمة، أول دليل وأقوى دليل حديث سلمة ابن المحبق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة ابن المحبق في الرواية التي طلبنا منكم أن تكتبوها؟ قال صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة زكاتها، دباغ جلود الميتة زكاتها. فهنا وجه الاستدلال بهذا الحديث، أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ منزلة ماذا؟ الزكاة. فالزكاة تنفع في ماذا؟ يعني حين لو جبنا شاة وجبنا ذئب وذكينا الشاه، كيف تكون الشاه؟ طاهرة ولا مش طاهرة؟ ليش؟ لأنها مأكولة اللحم. الذئب جينا وذكيناه ماذا يكون؟ طاهر؟ لا يكون طاهر، لأنه هو ما يؤكل لحمه، فإذا ذبح ذبحا إسلاميا فلا ينفع فيه الذبح، قتل، يكون ماذا؟ إذا مات صار نجسا، إذا مات صار نجسا. حديث سلمة بن المحبق جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ منزلة الزكاة، قال طهور جلود، أو قال دباغ جلود الميتة زكاتها. فكما أن الزكاة تنفع في الميتة فتكون طاهرة بها، كذلك الدباغ ينفع في ماذا؟ في الميتات التي تطهر بالزكاة. فالميتات التي يعني تطهر بالزكاة هي الميتات التي ينفع فيها الدباغ. أظن أن الكلام ماذا؟ أن الكلام واضح. ثم أيضا حملوا هذه الأحاديث أيما إهاب دبق أن هذه الحديث كلها تتكلم عن قصة شاة ميمونة، كلها تتكلم عن قصة شاة ميمونة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه يعني خطابه عليه الصلاة والسلام إنما في ما هو في مأكول اللحم. وختام الأدلة التي استدلوا بها جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غير السنن، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وفي غير السنن. ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث؟ أنه لا يجوز الانتفاع بجلود السباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن يركب عليها وأن تلبس. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع دليل أنها ماذا؟ فضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ختام المسألة يعني استدلوا أيضا كما قلنا بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية في جوابه جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع. وهذا النهي حملوه على ماذا؟ على قضية أنها لا ينفع فيها الدباغ، فلا يجوز أن تجلس على جلد سبع أسد ولا ذئب. السبع هو الذي يعدو ويأكل يعني فريسته، فلا يجوز أن تجلس عليه ولا أن تلبسه. وهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أن على هذا القول، من تبنى هذا القول ومن آمن بهذا القول يعني ممن يعني قال به، ترتب عليه أنه لا يجوز بعد ذلك أن يبيع هذه الجلود، يعني التجارة في جلود الثعابين ولا الأسود ولا غير ذلك من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، إلا في حيوان واحد من السباع ولكن لحمه يؤكل. من هو هذا؟ أنا أعطيكم يعني تقريب له. أقوى فك عنده، يقولون أقوى فك في الحيوانات فك هذا الحيوان. لا هو يأكل اللحم، الضبع. نعم الضبع، هذا سبحان الله. هذا الحيوان جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام الشافعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو، يعني هل يصاد ويؤكل؟ قال نعم. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضبع من جملة السباع، ولا يعني ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم، قد يكون له خصائص تختص به. فالضبع صيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لك أن تصيد الضبع إذا كنت محرما، وإن صدت الضبع في غير إحرام فيجوز لك أن تصيده وأن تأكل لحمه. فإن كان لحمه طيبا ولا يعني إشكال فيه، فكذلك جلده يكون بعد ذلك طيب، سواء يعني ذكيته أو سواء مات وأخذت الجلد ودبغته، يعني يستثنى من ذلك الضبع. يعني هذه ما تيسر. حببنا اليوم نمشي شوي، يعني الحمد لله ستة أحاديث يعني لا بأس عليها. تفضل شيخ. سن الذهب والفضة إذا كان للإنسان فيها حاجة لا بأس باستخدامها. قد ثبت أن أحد الصحابة وضع أنفا من ذهب، وضع أنفا ثم يعني فسد هذا الأنف، ما أدري من أي مادة، ثم وضع أنفا من ذهب، فلا بأس باستخدامها. لكن الآن الحمد لله تيسرت الأمور، يعني هذا سن الذهب قبل يعني كان، لكن الآن الأمور متيسرة، فإن تيسر شيء فلا يلجأ لي مثل هذا إلا على قول ما يجيز استعمال الذهب يعني. ولكن الأولى لا شك أن الإنسان يترك هذه السنون، لأن في يعني في مواد كثيرة تصنع منها الأسنان. فالحمد لله. وياك.
اختلاف العلماء الشيخ، هل هو من مجتمعات
لا يعني المشتبه هو الذي لا تعرف أهو حلال أم حرام، لا تعرف حله من حرمته. فأنت إذا أشكل عليك شيء من أقوال أهل العلم يعني في مثل هذه المسائل، وهذا يعني يحتاج كل أحد، حتى من عنده علم، حتى العلماء أحيانا يحتاجون يسألوا من هم أعلم منهم. فإذا أشكل عليك تسأل من تثق بدينه، تسأل من تثق بدينه وهو يجيبك بالعلي أو بالحرمة. فأنت عندك شيخ معين أو عالم معين تثق بدينه فتسأله، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما تعلم اسألها، ما أفتاك به فخذ به. فإذا قال لك لشيء حلال وهو عند طائفة من العلماء حرام، لا، أنت بالنسبة لك حلال، بالنسبة لك ماذا؟ حلال، لأن هذا العالم أفتاك وأنت تثق بدينه وبورائه وبغير ذلك. لكن إذا شيء ما تعرف فتواه أو ما تعرف حكمه وأنت شاك فيه وما تبيز لك وما تبين لك، فهنا ماذا؟ كما ذكرت يجتنب قضية من قضايا تجتنب حتى ماذا؟ حتى يتبين ماذا؟ حتى يتبين الحكم بالسؤال أو به أو بالتعلم. هذا إيه نعم، قد يقول قائل هذا الكلام، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على قضية الأكل والشرب، فإنها لهم في الدنيا، أي في أكلهم وشربهم يفعلونها، يستخدمونها في الأكل والشرب، في غير ذلك لا، يعني في الاستعمال العام لا يدخل في ذلك، فيجوز المسلم أن يستخدمه أغلى من الذهب. فالنص يعني عند من يقول يعني من أهل العلم أن الاستعمال يجوز في غير الأكل والشرب أو في غير ما جاء فيه النص بالتحريم، النص إنما جاء في الأكل والشرب، أما غير ذلك من استخدامات فلك أن تستخدمها، ولعل ذلك لمعنى أو لحكمة معينة في قضية الأكل والشرب، الله سبحانه وتعالى أعلم بها يا كما شيخ. لكن يعني الآن واحد يستخدم شيء آخر، مثلا غني وعنده كما ذكرنا عنده مال وعنده خير، فاستخدم شيء من المواد أو من المعادن التي هي أغلى من الذهب، فلا لا 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 يعني لا لا نحرم عليه مثل ذلك يعني. لكن كما قلت حقيقة أكثر العلماء على منع الاستعمال، على منع الاستعمال، ولا شك أن هذا القول له قوته وله وجاهته، لأن يعني غالبا الأكل والشرب أو استعمالات أخرى مثل الأكل والشرب. لكن أنا ذكرت قول هؤلاء من المحققين من باب البيان أن المسألة فيها كلام، وما يذكر من الإجماع ليس بصحيح، ما يذكر من الإجماع في المسألة ليس بصحيح، يعني ثم الراجح الله أعلم به بعد ذلك. نعم ذاك من أخير التماسيح على أحسن هذا سؤال، على الحكم على التماسيح، هل التماسيح مما يؤكل لحمها؟ فإن كانت مما يؤكل لحمها فإن جلودها طيبة، لأن هي طيبة، وهذا ذكرنا في حديث ماذا؟ في حديث هو طهور ماءه الحل ميتته، وأيضا في فتوى لهيئة كبار العلماء بأن التمساح يجوز أكله، فإذا جاز أكله جاز ماذا؟ جاز جلده. أما الحية مثلا أو غير ذلك من هذه الدواب التي لا يجوز أكلها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز استخدام جلدها. تفضل. أي نعم أحسنت. هذا العموم كما قلنا يعني أجاب عليها العلم من وجهين، الوجه الأول أن هذا العموم أو هذه الأحاديث كلها واردة في قصة شاة ميمونة، كما جزم بذلك بعض أهل الأصول، والحافظ بن حجر قال ولقولهم وجاها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ من يعني من الشياه أو مما هو مثل من جنس الشياه من مأكول اللحم، فحملوا هذا العموم على يعني السبب الوارد فيه. ثم هذا العموم أيضا يعني مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فهل هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم عام؟ فليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر؟ نقول ليس بصحيح، فقد ثبت أن النبي كان يصوم في السفر، لكن هذا الحديث وارد ماذا؟ وارد في قصة معينة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في سفر كان معه وقد ظلل عليه الناس تعب يعني، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قال ما باله؟ قال إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ليس من البر الصيام في السفر، أي في صورة هذا الرجل الذي يعني أتعبه الصوم في السفر، فليس من البر أن تصوم في السفر إذا أتعبك الصوم. كذلك قال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، إنما هو من اللهب التي يؤكل لحمها كما جاء في حديث ميمونة. فهذا العام محمول على ماذا؟ محمول على السبب الذي ورد فيه، إن كان ما في سند ظاهر في حديث يعني حديث ابن عباس، لكن أيضا في عند ابن عباس أن رجلا سأل ابن عباس وهو عبد الرحمن بن وعلة الذي يعني يروي الحديث عن ابن عباس، يقول نحن نعيش في المغرب، معنا المجوس والبربر، وهم يعني يستخدمون جلود الشياه في أكلهم وكذا، فسأله عن حكم ذلك فأخبره ابن عباس وقال دباغها ذكاتها أو دباغها طهورها، هكذا قال ابن عباس. فهذه الحديث كلها أصلا واردة في قضايا ماذا؟ في قضايا يعني تتعلق بمأكول اللحم، تتعلق. فالعموم هذا عموم مخصوص بمأكول اللحم. طيب بارك الله فيكم، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الدرس هذا الدرس أعذرونا فيه اليوم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، يلا السلام عليكم ورحمة الله.